بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال: وتقدم بتمامه في الدعاء وغيره. وهذا الصحيح، تقدم الحديث، حديث عظيم طبعا من الأحاديث القدسية العظيمة، وشرحنا هذا الحديث فيما سبق. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر باب الظلم أو الترهيب من الظلم في باب القضاء وغيره، لكون الباب هذا أو الكتاب هذا من أعظم الأمور التي يجب على كل مسلم أن يهتم بالعدل وأن يحذر من الظلم، لأن القضاء فيه حكم، القضاء فيه حكم. لكن هنا المصنف رحمة الله عليه سرد أحاديث تتعلق بالظلم، وهذا يشمل جميع الناس، بمعنى أن الناس يجب عليهم أن يعدلوا وأن لا يظلموا، وهذا عام، هذا عام في جميع الخلق، في جميع الخلق. طبعا هذا الحديث أو هذا الباب تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها مسألة تعريف الظلم. الظلم طبعا هو ضد العدل. الله عز وجل أمر بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم. ولذلك الظلم في مقابل العدل، فهما ضدان لا يجتمعان ويتنافران ولا يلتقيان، ما يمكن أن يجتمع العدل مع الظلم. فالظلم من أقبح الذنوب ومن أعظم الآثام. وتعريف الظلم، الظلم هو مجاوزة الحد أو الجور. ويقولون في تعريف الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه نقصانا أو زيادة، أو مثلا يعني تغييره عن مكانه وزمانه قصدا. وفي الغالب يقولون بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الأمر الثاني ما يتعلق بالظلم: الظلم في واقع الأمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وإذا أردنا أن نعرف خطورة ذنب من الذنوب فلننظر إلى الأدلة في القرآن والسنة. فإذا كانت أدلة كثيرة ومتجهة إلى بيان حرمة هذا الشيء، دل على أنه عظيم من العظائم. ولذلك الآن أعظم ذنب عصي الله به ما هو؟ الشرك، الشرك. فانظر إلى أدلة القرآن والسنة كيف تضافرت واتحدت واتجهت إلى تحريم الظلم وتقبيحه وإلى بيان آثاره وخطورته. انظر إلى الظلم أيضا، فإن نصوص القرآن والسنة كلها متجهة متضافرة متحدة إلى تحريم الظلم والتحذير منه وبيان آثاره وعواقبه، نسأل الله السلام والعافية. إذن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به. وحقيقة يعني أقول كلمة: لو لم يرد في القرآن والسنة ما يشير إلى حرمة الظلم لكفى به قبحا. فإن النفوس، نفوس بني البشر، لا ترضى بالظلم، فالظلم قبيح، الظلم قبيح. لو كان الظلم تشكل على شكل صورة لكان من أقبح الصور ومن أشنعها وأبشعها. ذلك الظلم تأنفه النفوس وتأباه وترفضه وتلفظه. قبل ما أبدأ، يعني لما نستقرأ نصوص القرآن والسنة نجد بأن الظلم يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ظلم يقع بين الإنسان وبين ربه، وهو الشرك بالله، أعظم الظلم الشرك بالله. أعظم الظلم الشرك بالله. لماذا؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. ما هو الشيء؟ العبادة. العبادة. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما تذهب تصرف العبادة لقبر أو لصنم أو لشجرة أو لحجارة أو لملك أو لنبي أو لجن أو لإنس، ها، أشركت بالله، يعني وقعت في أعظم الظلم. ولذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب. ولذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق عليهم، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس هذا الذي تذهبون إليه. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك الشرك من أعظم الظلم ومن أشده. والله جل وعلا قال ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين هنا، هذا وجه راجح من أوجه التفسير. قال جل وعلا والظالمين أعد لهم عذابا أليم. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. وقال جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله؟ ولذلك هؤلاء الذين أشركوا بالله من أكذب الناس ومن أظلم الناس. لماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، فهم وضعوا الشيء في غير موضعه وفي غير مكانه وفي غير اتجاهه. النوع الثاني من أنواع الظلم، الظلم الواقع بين الإنسان وبين الآخرين، وهذا الذي جاءت به النصوص. يعني في الغالب النصوص متجهة إلى هذا، يعني أن يكون ظلم بين الإنسان وبين الآخرين. ولذلك قال جل وعلا إن الله لا يحب الظالمين، أو إن عفوا قال الله عز وجل إنه لا يحب الظالمين. قال جل وعلا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. قال جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نصوص كثيرة لا تخفى عليكم، كل جميعها جاءت بتحريم الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أيضا قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم الإنسان لغيره لا يجوز ولو بمقدار شعرة أو شعيرة، لا يجوز، لا يجوز. النوع الثالث من أنواع الظلم هو الظلم الذي يقع من الإنسان لنفسه، يقع من الإنسان لنفسه، مثل ما قال جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه، حينما يقصر في الفرائض والواجبات، وحينما يقع في المعاصي والمحرمات، هذا ظالم، ظالم لنفسه. قال جل وعلا ظلمت نفسي ظلما، نعم، قال جل وعلا ربي في قصة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال جل وعلا إذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. والنصوص كثيرة في هذا. هذا إنسان، الإنسان حينما يقع في الذنب والخطيئة والمعصية ويترك الفرائض والواجبات فإنه ظالم، ظالم لنفسه. المقصود إخواني بارك الله فيكم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك في هذا الحديث، أولا هذا حديث قدسي، سبق أننا عرفنا الحديث القدسي. الثاني أن الله تعالى نادى عباده، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إذن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم، رواه مسلم وغيره. هذا الحديث فيه أيضا مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا وجوب اتقاء الظلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، حاجز وحجاب وسد، لا يخطر الظلم لكم على بال، ابتعدوا عن الظلم وانزعوا إلى العدل، ثم قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام، ظلمات يوم القيامة، سيأتي إن شاء الله كيف يكون ظلمات. ثم قال واتقوا الشح، طبعا الشح قيل هو البخل، وقيل الشح والبخل بينهم عموم وخصوص، يعني إذا جاء الشح مع البخل في سياق واحد يفترقان، وإذا افترقا اجتمعا. وقيل بأن البخل هو منع الإنسان حق الله عز وجل الذي بيده، يمنع حق الله، هذا بخل. والشح هو الحرص على ما عند الآخرين، الشح يعني هو بخل وزيانة، فهو يحرص على ما عند الآخرين ليأخذه ويشح به. ولذلك الشح جاء النهي عنه في القرآن كثيرا، قال تعالى ومن يوق شح نفسه، قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء مستحلوا محارمهم. هذا يدلنا على أن الشح يتجه إلى تطلع الشحيح إلى ما عند الآخرين، ولذلك قال حملهم يعني الشح على أن سفكوا دماء غيرهم واستحلوا محارمهم. عموما هذا له مجال إن شاء الله، لكن الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الظلم، يقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان في مسألة الفحش، وسبق أننا ذكرنا شيء من هذا، وهو يكون بالقول يكون بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن لعانا ولا سبابا ولم يكن صخابا بالأسواق صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا يعني للفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما طرق عليه الباب رجل فقال من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش وأعطاه صلى الله عليه وسلم، فتعجبت عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم باسم الرجل قال بئس أخو العشيرة، ولما دخل هش له وبش وأعطاه، فسألته قالت يا رسول الله حصل كذا وكذا، فرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال متى عهدتيني كنت فاحشا، يعني بالقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى عشيرته وهو كان من المنافقين. وذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا، وهذا يسمى عند أهل العلم المداراة، المداراة عندنا المداراة عندنا المداهنة. المداراة هي أن يدفع الإنسان عن أمور دنياه ودينه بشيء من أمور الدنيا، يعني تداري بشيء من أمور الدنيا لتدفع شر عنك، لتدفع مثلا ضرر على دينك، ها؟ يعني هذا معنى المداراة، المداراة من الدين، المداراة من الدين. المداهنة لا، يعني تقدم دينك لأجل الدنيا، هذا يسمى المداهنة، المداهن مثل بعض يعني شخص يتنازل عن دينه حتى يحصل مثلا مال ولا يحصل يعني شيء من أمور الدنيا، هذا يسمونه المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تتنازل عن دينك وعن دعوتك وعن إسلامك وعن توحيدك فيأتون معك، هذه المداهنة محرمة. أما المداراة تدفع من دنياك لسلامة دنياك ولسلامة دينك. هذا هو الفرق، بارك الله فيكم. وأنا أتيت بهذا لأجل يعني أن الحديث أيضا كان له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: متى عهدتيني فاحشا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لم يكن صخابا بالأسوار صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. إمام ظلوم غشوم، هذا لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أول جنس من هؤلاء الذين يظلهم الله من هو؟ الإمام العادل. قال: إمام عادل. وهنا صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ذكر أول ما ذكر إمام ظلوم غشوم. وغشوم صيغة مبالغة بمعنى أنه بلغ المنتهى في الظلم والتهتك في الظلم، يعني من شدة ظلمه أنه تجاوز حدود الظلمة. هذا المعنى بمعنى أنه ليس في قلبه رحمة والعياذ بالله، وليس في قلبه مخافة لله سبحانه وتعالى، فهو ظلوم غشوم، هذا لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. المسلم أخو المسلم، الله عز وجل قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. فذكر أول ما ذكر من صفات المسلمين أنهم لا يظلمون بعضهم بعضا، قال: لا يظلمه، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم. وهذا لا مفهوم له، يعني مفهوم المخالفة أنه يجوز أن يظلم غير المسلم، لا، يعني لا يفهم هذا المعنى. فإن الظلم حرام، لا يجوز لك أن تظلم مسلما أو غير مسلم أو بهيمة أو طائر أو أي شيء، لا يجوز لك أن تظلم أحد. الظلم حرمه الله على نفسه، الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن هنا جاء السياق لأن المسلمين يعيشون مع بعضهم البعض، بينهم تجارات، بينهم معاملات، بينهم أواصر مثلا قربة، بينهم جيرة، بينهم نسب، زواج، علاقات، هذا المقصود. ولذلك لا يفهم بأنه يجوز ظلم غير المسلم، سيأتي إن شاء الله حرمة ظلم غير المسلمين. قال: لا يظلمه، إذن يحرم على المسلم أن يظلم أخاه، يحرم على المسلم أن يظلم أخاه. ومن مقتضيات الأخوة الإسلامية العدل. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كان بينك وبين شخص عداوة أو مشكلة، هذا ما يسوغ لك أبدا ولا يسمح لك أنك تظلمه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ثم قال: ولا يخذله. الخذلان هو أن تراه مظلوما فتتخلى عنه، هكذا مظلوم يحتاج أن تنصره فتتخلى عنه، هذا خذلان. ولذلك من كما سيأتي معنا من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره ظالما أو مظلوما. مظلوما قال الصحابة عرفناه، فكيف ظالما؟ قال: أن تأخذ على يدي، إذا كان ظالم تأخذ عليه، تنصحه، تذكره، تمنعه، تحجزه عن الظلم. ولذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. إذن لا يجوز أن تكون أنت ظالما، ولا يجوز أن تتخلى عن مظلوم من رأيته مع القدرة، عندك قدرة على نصرته. أما إذا كان لا تملك نصرته لا بالقول ولا بالفعل فأنت معذور عند الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون هذا متحقق وليس متوهم. لبعض الناس يقول لك أنا مالي ومال الناس، لا هذا ما يجوز. إذا رأيت مظلوما تقف معه، ولا يلزم أن تدخل معركة، لا، ممكن بالشفاعة، ممكن بكلمة طيبة، ممكن بتذكير هذا الإنسان تقول اتق الله مثلا وهكذا. قال والذي نفسي بيده، وهذا من مما كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الإقسام به، يقول والذي نفسي بيده، والذي بيده أنفس الخلق من هو؟ الله جل وعلا. ما تواد اثنان، يعني تحاب اثنان، تحاب اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهم، ما يمكن أن يتفرق اثنان وقد كان بينهما من المحبة والمودة والألفة إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهم. وهذا الذنب قد يكون ظلم، يكون ظلم صاحبه لا يدري ذاك، غافل، فتكون هناك وحشة بينهما، يحصل بينهما وحشة فيفترقان، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك ذنب أحدثه أحدهم، ومن جملة الذنوب الظلم، كأن يدعي عليه أو يتهمه أو يحسده مثلا فيقول فيه ما ليس فيه، يقول عنه ما ليس فيه، نسأل الله العافية والسلام. وكم رأينا في حياتنا من أناس بينهم من الألفة والمودة والمحبة والاجتماع، حتى إن الإنسان لا يخيل يعني بأنهما توأم، ها، وفجأة يفترقان. سبب ذلك أبدا، لابد، يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول ذنب أحدثه أحدهم، وما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم والترمذي. حديث والله يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس ويرتجف له الفؤاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أسلوب التشويق، ومن جملة ذلك طرح السؤال، يطرح سؤال. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون من المفلس؟ كان الجواب الذي يتبادر إلى ذهن كل إنسان أن المفلس الذي نعرفه هو الذي لا درهم له ولا متاع، شخص كان عنده مال، شخص كان غني فجأة أفلس، ما عنده لا دراهم ولا عنده متاع ولا عنده شيء، أفلس. ها؟ وعندنا في فقه باب أحكام التفليس، الحجر على السفيه سفه مالي. ها؟ إذن الصحابة أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام إجابة بما يعرفون مما هو موجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن المفلس حقيقة ليس هذا، هذا ليس يعني على الحقيقة، هذا قد يكون من أهل الجنة، يأتي يوم القيامة من أهل الجنة. المفلس الحقيقة هو هذا المسكين الذي يظلم الناس، هذا هو المفلس حقيقة. ولذلك يمكن أن يقال بأن المفلس على قسمين، المفلس إفلاسا ماديا والمفلس إفلاس معنوي، المادي اللي في الدنيا. أما المفلس حقيقة، عفوا، والمفلس حقيقة هو الظالم الذي يظلم الآخرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي، أمة الإجابة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتكلم عن غير المسلمين، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة يعني ولم يتب إلى الله، يعني يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ما شاء الله مصلي يصوم يزكي، شوف لاحظ، ولكنه لقي الله بذنوب ما تاب منها، ويأتي وقد شتم هذا الشتم، السب واللعن والقذف والفحش في القول، شتم هذا، قذف هذا، القذف معروف هو رمي المحصنين بالزنا سواء كان صريح أو كناية، قذف هذا، وأكل مال هذا، أكل مال اليتيم، أكل مال مثلا زوجته، أكلت مال زوجها، أكل مال يعني الموظف عنده، أكل مال العامل اللي اشتغل عنده، عامل اشتغل له استحق الأجر، قال لا مالك شيء، أو قال لا ما أعطيك إلا هذا، يعني أكل مال هذا، المقصود أكل مال هذا ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وسفك دم هذا ظلما، يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وضرب هذا، ضرب بشرة هذا، لطمه ضربه، هذا ظالم. الآن رجل مصلي يصوم يزكي مقيم لأركان الإسلام لكنه ظالم، لقي الله ظالما، عنده مظالم. طيب ما هو جزاؤه؟ يؤخذ من حسناته ويعطى للمظلومين. لاحظ الآن، يعني الناس تختلف، بعض الناس يظلم واحد اثنين، بعض الناس يظلم أمة، بعض الناس يظلم جماعة، بعض الناس عنده شركة مثلا وعنده موظفين يظلمهم يأتي بهم، ثم وقد وعدهم بأن الراتب سيكون كذا وكذا وفجأة ظلمهم. بعض الناس عنده خدم في البيت يظلمهم، ما يعطيهم حقهم موفورا. فهنا الجزاء يوم القيامة، ما في دراهم ولا دنانير، خلاص الدراهم والدنانير انقطعت في الدنيا، يوم القيامة حسنات وسيئات. قال فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، كل من ظلمه تعالى. طبعا يوم القيامة كل إنسان لا يفرط بحسنة، ما في أسامحك يوم القيامة، كل واحد يتمنى حسنة. الأم لو طلب ابنها منها حسنة تقول نفسي نفسي، الأم اللي هي يعني أقرب الناس وهذا قطعة منها، لو طلب منها حسنة تتبرأ تقول نفسي نفسي. فيأتي هؤلاء الذين ظلمهم فيأخذون من حسناته، اللي شتمه يأخذ من حسناته، اللي قذفه يأخذ من حسناته، اللي ضربه يأخذ من حسناته، اللي كذا اللي كذا اللي كذا. طيب فنيت الحسنات، ما خلاص راحت، انتهت الحسنات. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، يقضى ما عليه، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياه، تعالوا يا المظلومين، يؤخذ من خطاياهم، عندهم خطايا وذنوب، فتوضع في ميزان سيئات الظالم على قدر مظلمته ما دام أن الحسنات قد فنيت. قال فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وذلك الإنسان، أنا ما أدري، مسلم ينام هناك شخص قد ظلمه، كيف ينام؟ كيف يرتاح؟ كيف يقر له قرار؟ كيف تنام له عين ويغمض له جفن وهو قد ظلم إنسانا؟ وذلك الإنسان لابد أن يتحلل من هذه المظالم. أنت إذا نمت ما تدري تقوم ولا لا، فكيف تلقى الله ظالما؟ نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك يعني بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناجٍ، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاته. رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد. الله أكبر، حديث عظيم وخطير. الرجل طبعا هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الستة أو السبعة من الصحابة، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن الرجل يعني والمرأة على القاعدة اللي نذكرها دائما، لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناجي، خلاص انتهت صفي الحساب بينه وبين الناس ثم يعطى صحيفتهم، أما قبل ذلك لا، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة. كل إنسان ظلمته سيأتي يوم القيامة ويقال يلا خذوا من حسناته، فإذا فنيت كب عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان قد ظلم مظلمة يسيرة أخذ من حسناته، فإذا بقيت له حسنات أعطي صحيفته. أما إذا اجتمع هؤلاء المظلومين وأخذوا من حسناته وأعطي هو من سيئاتهم، كيف ينجو؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يراجع نفسه، أن يحاسب نفسه، أن يحذر، فما يدري متى يلقى رب عز وجل. كثير من الناس عندهم من الظلم الشيء العظيم، بعض الأزواج ظلم زوجته ظلم كبار، نسأل الله العافية والسلام، ونسي بأن هذا سجل عليه وسيأتي يوم القيامة. بعض الزوجات ظلمت زوجها ظلما كبارا، ظلمته ونسيت بأنها ستقف بين يدي الله عز وجل. في من الناس من يظلم جاره، في من الناس من يظلم أرحامه. بعض الناس الآن والأسف الشديد يتسلط على الورثة فيأخذ التركة أو يعطيهم بعض الشيء ويرى بأنه قوي وفرض قوته وسيطرته وكلمته على إخوانه خاصة الصغار أو النساء. مسكين هذا، والله مسكين. هذا المال الذي جمعته هل سيدخل معك القبر؟ هل ستأخذه معك يوم القيامة؟ يا مسكين، هذا كله ظلم. ولذلك أدرك نفسك وارجع إلى ربك وتب إلى الله وأعطي كل ذي حق حقه. اشتكي كثير من الناس ظلم بعض الورثة الذين يتسلطون على هؤلاء الأيتام وعلى النساء، حتى بعضهم يقول البنت ما تورث، نعطيها شيء بسيط بس يسكتونها حتى ما ترفع دعوة عليه. والله عز وجل قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. كيف النساء؟ الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه جاهلية، اللي يأتي يقول النساء ما يرثنا، كيف ما يرثنا؟ الله عز وجل الذي خلقنا هو الذي ورثهم وأعطاهم حقهم ونصيبهم. بعض الناس عند خدم في البيوت يظلمهم ظلم خطير. هذا الحديث وغيره من الأحاديث والله يقشعر لها البدن، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه إلى اليمن، بعث معاذ عفوا إلى اليمن، فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي إلى آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذا إلى اليمن وأخبره بأنك تقدم قوما أهل كتاب غير مسلمين، ثم قال له بعدما قال دعوهم إلى أن يوحدوا الله ثم بين لهم الصلوات ثم اتق كرائم أموالهم لما يأمرهم بالصدقة، ثم قال اتق دعوة المظلوم، احذر يا معاذ أن تظلم أحد، احذر يا معاذ وأنت مثلا أنت تكون جابل الزكاة أن تظلم أحدا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماوات، دعوة المظلوم سهم نافذ، دعوة المظلوم سهم نافذ، ولذلك ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا استجاب الله تعالى دعاءه. ولذلك أنا أقول مثل ما قلت قبل قليل، إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وينام قرير العين وقد ظلم إنسان، طيب ما تدري هذا قائم يدعو عليك، يمكن أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقطاع، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، يدعو عليك وعين الله لم تنمي، كيف تنام يغمض لك جفن يقر لك بال وانت خلفت اناس يدعون عليك ظلمتهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن، يعني الإجابة متحققة، هذه سنة الله الكونية القدرية، أن هذه الدعوات الثلاث الإجابة متحققة، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، الوالد يعني أم أو أب، دعوة المظلوم هذا هو الشاهد، اتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا الحديث الآخر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تستجاب دعوته، الوالد والمسافر والمظلوم، الوالد والمسافر والمظلوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كأنها شرارة، الله أكبر، دعوة حارة خرجت من صدر مصدور ومن نفس مقهورة، نفثت مصدور مثل الشرارة، ودعوة حزينة خرجت مثل الشرارة ترتفع إلى السماء ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لا تظن أنك إذا ظلمت كافرا أو فاجرا أو فاسقا أن هذا مباح لك وجائز عليك، لا، كفر على نفسه، فجور على نفسه، فسق على نفسه، لكن الظلم حرمه الله عز وجل، حرمه الله عز وجل. واحد يقول والله هذا سكير خليني أظلمه، بأي حق؟ حتى بعض الناس الآن يعني والعياذ بالله يقول لك مثلا السكير هذا مال السكير خذه، يعني هذا حلال لك، هذا ظلم، هذا فسقه عليه، فجوره عليه، كيف تأخذ ماله وبأي حق يعني تسوق لهذا وتسوق له وتلبسه لباس شرعي؟ ولذلك دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، حتى لو كان فاجر، حتى لو كان كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا كفر على نفسه، فجوره، ظلمه، فسقه، ما لك علاقة فيه، أهم شيء أنت لا تظلم هذا الإنسان. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يعني السحاب، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، الله أكبر، رواه الطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات، يقسم الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني لا تظن أيها الظالم أن الله تعالى حينما أمهلك نساك، لا، أو نسيك، لا، وإنما أمهلك لتستعتب ولتتوب ولترجع، لكن لا يهملك جل وعلا، فالله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. وفي حديث أبي عبد الله الأسدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، حتى لو كان كافر إذا دعا الله عز وجل. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى خطورة الظلم، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ذكرنا هذا، ولا يحقره ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحتقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم، سبق أن ذكرنا هذا ووقفنا عند لا يظلمه الظلم، ولا يخذله عدم نصرته مع القدرة، ولا يحقره. يجوز أن يحقر أخاه المسلم، كون والله يعني الاحتقار طبعا يعني المهيج والدافع أمور، إما احتقار لكون فقير، أو لكون أمي غير متعلم، أو للون بشرته، أو لبلده يحتقره لأن بلده مثلا متخلف، أو قبيلته مثلا، هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز أن يحقر المسلم أخاه المسلم. ما تدري من الأقرب إلى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي وفاجر شقي. أبو لهب النسيب في نار ذات لهب، وبلال الحبشي في جنة عالي، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. اكفي هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يعني دائما الذي يحتقر الآخرين دليل على أن هناك كبر في قلبه ما هو ببالغ، دليل على أن هناك عجب والعياذ بالله، دليل على ضعف مخافة الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، يصدر من هذا القلب المريض والصدر الموبوء بهذه الأمراض، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. لا يجوز سفك دم أخيك المسلم، ولا يجوز قذفه في شرفه وفي سمعته، ولا يجوز الاعتداء على ماله ولو بدرهم، ولو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان عودا من أراك، حتى لو كان عود من أراك اللي هو المسواك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله أوصني. أبو ذر رضي الله عنه الغفاري يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. الله أكبر، هذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قلت يا رسول الله زدني. شوف حس الصحابي رضي الله عنه. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قلت يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. كثرة الضحك يعني الإكثار منه. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى من هو تحتك يعني في مسائل الدنيا، ولا تنظر إلى من هو فوقك في مسائل الدنيا، أما في مسائل الدين لا، انظر إلى من هو فوقك. وجعلنا للمتقين إماما، مثل ما قال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فأرمها في نحره. فالله تعالى يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. قلت يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. رواه ابن حبان في صحيح، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله يعني بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا أعوذ بالله. فلما ارتفع وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ. أمر بعبد، يعني الآمر هو الله عز وجل، والمأمور الملائكة، بعبد من عباد الله يعني من المسلمين، يضرب في قبره 100 جلدة، فما زال يسأل ويدعو، يعني يسأل الله ويدعو الله أن يخفف عنه حتى صارت جلدة واحدة. هذه الجلدة التي جلدها امتلأ قبره عليه نارا، نعوذ بالله، كيف لو كانت 100 جلدة؟ جلدة واحدة امتلأ قبره عليه نارا. فلما ارتفع يعني أفاق وذهب عنه هذا الأمر، سأل قال على ما جلدتموني، يعني ما هو الشيء الذي عذبتموني بهذه الطريقة في القبر؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور، يعني متعمد، متعمد، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، صلى صلاة بغير طهور. مثل بعض الناس للأسف الشديد عندها الوضوء يقول يا تيمم، وعندما الوضوء ومعاه فيه ربي يستطيع أنه يتوضأ بالماء وما عنده مشكلة، لكن يقول الله غفور رحيم وروح يتيمم، ما له صلاة، لأن الطهارة الترابية ما ينتقل لها الإنسان إلا في حالتين، في حالة فقد الماء وفي حالة العجز عن استعمال الماء، يتساهل، نسأل الله العافية. الشاهد ومررت على مظلوم فلم تنصر، مريت على إنسان مظلوم وأنت قادر على نصرته وتركته، هذه الجلدة سينالها هذا العبد في قبره حينما يشتعل عليه نار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم، إذا وجده مظلوما ينصره ولو بكلمة. هل يعجز الإنسان أن يقول للظالم اتق الله؟ هل يعجز الإنسان أن يقول للظالم مثلا أمامك حساب، أمامك قبر، أمامك جزاء؟ وأما إذا كان عنده القدرة الكاملة على أن يرفع الظلم عن هذا المظلوم يجب عليه، هذا حق للمسلم على أخيه المسلم. ولذلك في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. لما تحجزه عن الظلم، تمنعه عن الظلم، تذكره بخطورة الظلم، أنت نصرته، لأنك لو تركته سيبقى ظالم، نسأل الله العافية والسلام. فالظالم له حق عليك، الظالم له حق عليك، حق عليك ما هو؟ أن تقول اتق الله، اترك الظلم، وإذا كان عندك قدرة على أن تحجزه إذا أراد يضرب أحد أو يعني يؤذي أحد تمنعه، عندك قدرة تمنعه، تذكره بالله، تخوفه من عاقبة الظلم، هذا حقه عليك. إذن حتى الظالم له حق على أخيه المسلم بأن تمنعه من الظلم. أكثر الظلمة أو الذين مارسوا الظلم ندموا وتمنوا لو أن أحدا حجزهم عن هذا الظلم. كثير ممن وقع في ضرب إنسان أخذ مال إنسان يقول يعني بعدما ندم تمنى لو أحد قال له لا اتق الله خاف الله، ندم ندم شديد، يتمنى لو في تلك الساعة من منعه واحد. إذن هذا حق للظالم على أخيه المسلم أنه يمنع من الظلم، هذا حق. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رواه البخاري ورواه مسلم من حديث جابر، أو في حديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإن له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان مظلوما فلينصره. هذه الأحاديث كلها تشير إلى وجوب نصرة المظلوم وعدم تركه ما دام عندك القدرة والاستطاعة. ولذلك يعني في ختام هذا الباب نخلص إلى أن الظلم أولا محرم، قد حرمه الله عز وجل على نفسه، وجعله محرم بين العباد، وأيضا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث اللي قرأناها كلها تشير إلى هذا الأمر، والإجماع منعقد على حرمة الظلم. الأمر الثاني أن الظلم محرم ممارسته مع جميع الخلق، ولا يعتقد أحد بأن الظلم غير المسلمين جائز، لا، حتى لو كان كافرا فاجرا فاسقا فإن كفره وفسقه وفجور عليه، أما الظلم فلا يجوز للإنسان أن يظلم آخر. الظالم لا يفلح أبدا، الظالم لا يفلح، فالله عز وجل يمهل للظالم لكن إذا أخذه لم يفلته، قال الله جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون، ولذلك الظالم بعيد عن الفلاح، بعيد عن الفلاح. أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، هذا أنا ألخص الآن، أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهنا المشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل. الظالم مصروف عن الهداية، قال الله جل وعلا إن الله لا يهدى الظالمين. الظالم محروم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الظالم الغشوم الذي جاء في الحديث هذا محروم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والحديث اللي مر معنا صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، إمام ظلوم غشوم، نسأل الله العافية والسلام. الظالم عليه لعنة الله، يقول الله جل وعلا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالم تصيبه دعوة المظلوم، فالمظلوم مما هو من السنن القدرية الكونية أن الله يستجيب دعاءه حتى لو كان فاجرا كافرا فاسقا، ها، يستجيب الله دعاءه. ومر معنا الأحاديث بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأن مثل الشرارة تنطلق إلى السماء. الظالم متوعد بدخول النار، نسأل الله العافية والسلامة، لذلك الحديث كلها تشير إلى، جميع هذه الحديث تشير إلى ماذا؟ إلى أن الظلم عاقبته النار. الظالم يأتي يوم القيامة بحسنات تذهب إلى هؤلاء المظلومين، تذهب إلى هؤلاء المظلومين جزاء وفاق، فإذا فنيت أعطي من سيئاته. الظالم متوعد والعياذ بالله بالعقوبة في القبر، وأحيانا قد يكون الإنسان ظالما في حالة عدم نصرته لأخيه المظلوم، يكون ظالم ولذلك يعاقب في القبر، مثل هذا العبد الذي أمر أن يجلد 100 جلدة أو يجلد في قبره، فسأل الله ودعا فجلد جلدة واحدة ألهبت عليه قبره نار، والسبب أنه مر على مظلوم فلم ينصره. الظالم مصيره النار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الظلم إذا انتشر فإنه سبب من أسباب ذهاب الأمن وحصول الهرج والمرج والفساد، ولذلك الله جل وعلا قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قل جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعيد حساباته وأن يراجع نفسه وأن يستعد للقاء الله عز وجل وهو نقي السريرة طيب السيرة يلقى الله عز وجل وليس في عنقه مظلمة لأحد من الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن الإنسان يتحلل قبل أن يلقى الله من هذه المظالم، تحلل من هذه المظالم، يردها إلى أصحابها، يطلب الحل إذا كانت في أمور معنوية. الحمد لله أخذنا قدر طيب من يعني هذا الباب، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا شرور أنفسنا والشيطان. ألتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر، وما زلنا في كتاب القضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.